إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، مما يزيد المؤمن إيمانا وثباتا ويقينا التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم المتلوة، والتأمل في آيات الكون المشهودة. فالمؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا في حاجة ماسة إلى عون وإلى مدد ليثبت وليواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى حتى يدركه اليقين ويصله الأجل. وإن مما يعين على الثبات على السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والتأمل في آياته المتلوة، والتأمل أيضا في آيات الكون المستورة. فهناك آيتان، آيات مقروءة، آيات الكتاب الحكيم، وآيات منظورة ومشهودة هي التي نشاهدها في هذا الكون. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالاستماع إلى آيات الكتاب الحكيم تزيد المؤمن إيمانا وتعطيه قوة وتزيده ثباتا وتمسكا بما هو عليه من الحق. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه أيضا آيات، ولكنها ليست مقروعة، ولكنها آيات مرئية ومشاهدة ومشهودة ومنظورة. فبالتأمل في الآيات يدرك العبد المؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه مالك الملك يتصرف فيه كما يشاء، فيلجأ إليه ويتوكل عليه ويقف ببابه ويسأله حاجته. وخاصة عندما تشتد عليه الكروبات وتنزل به البلايات ويقل المعين والناصر وتضيق عليه الأرض بما رحبت ويتيقن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فحينها يأتي الفرج بعد الكرب، ويأتي النصر بعد الهزيمة، وتأتي العزة بعد الذلة. وحتى لا يبقى الأمر نظريا، فهيا بنا نتابع ونتصفح الآيات لنرى عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه وتصرفه في كل شيء، وأنه فعال لما يريد، وأن قدرته سبحانه وتعالى هي المتابعة المسيطرة الغالبة. هذه القدرة العظيمة التي لا نراها بالعين المجردة ولكننا نشعر بآثارها الواضحة البينة. فيقص علينا سبحانه وتعالى في سورة الحشر أنه بعد أن ظن يهود أن حصونهم تمنعهم أتاهم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم وقذف فيها الرعب فتحولوا من مدافعين عن بيوتهم إلى مخربين لها. وكان ذلك مثار عجب الجميع. قال سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونتعجب كثيرا أيضا عندما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى لتلقي برضيعها في اليم في نيل مصر لترمي بولدها وفلذة كبدها في اليم ثم يستقر الطفل عند بيت فرعون. ويزول العجب عندما نرى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى بتحكمه في قلب فرعون وفي وجه الطفل. ولنقرأ تلك الآيات الكريمات. قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لله وعدو لموسى يأخذه. وقال وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله على موسى محبة منه سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فيتحول فرعون من قاتل يبحث عن هذا الطفل بالذات لذبحه، يتحول إلى أن يكون هو راعي هذا الطفل والقائم على أمره بقدرة من؟ بقدرة المتصرف الحقيقي في الأمور كلها، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إن المتحكم الحقيقي في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. والأنبياء والدعاة ما هم إلا مرشدون وموجهون ودالون على الطريق الموصل إلى الله لمن أراد أن يسلكه. أما الهادي والموفق فهو الرحمن الرحيم إن أراد فعل. قال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وكانت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مهدها وبداية أمرها دعوة مضطهدة. وكان انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان أنصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معذبين مطاردين. ثم عندما أراد الله سبحانه وتعالى ماذا حدث؟ تغير عجيب للقلوب جعلهم منقادين مستسلمين لأمر الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وعد الله رسوله بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا بعد الفتح، أي فتح مكة. وبالفعل كانوا أفواجا متتابعة يدخلون في دين الله بقدرة القادر سبحانه. وفي سورة يوسف نحن نتابع الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه المتصرف الحقيقي في كل شيء. ففي سورة يوسف عليه السلام نجد أن يوسف عليه السلام بعد أن ابتعد عن والده وأصبح عبدا مملوكا، حينها يقول رب العزة سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونتعجب تمكين هذا والرجل عبد مملوك؟ وقال الذي، لأن الله تعالى يقول هذا أثناء بيع يوسف عليه السلام للعزيز، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره، حينها نفهم المراد. إذن هو أمر الله وإرادته، ونتواصل مع القصة، ويأتي اتهام ليوسف فيسجن عليه السلام. سبحان الله، أين التمكين الموعود؟ وحتى صاحبه في السجن الذي طلب منه أن يذكره عند العزيز عند خروجه نسي هذا الأمر ولم يتذكر. لنرى أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق الأسباب، بل هو الذي يأتي بالأسباب. فقد تمثلت هذه القدرة، قدرة الله، في تحكمه في العزيز وهو نائم، فيأتي تمكين يوسف عن طريق التمكين من الله في عبد نائم. هذا أمر في الحقيقة أمر خارق حقا، لا يستطيعه سوى الحق سبحانه وتعالى. جاء تمكين يوسف عن طريق رؤية العزيز الذي رأى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. من هنا جاء تمكين يوسف عليه السلام بهذه الرؤية المنامية التي رآها العزيز في المنام. ونرى آثار قدرة الله سبحانه وتعالى وتحكمه ليس فقط في القلوب، ولكن في كل شيء يريد فعله سبحانه وتعالى. ولنطف حول الآيات ليتأكد لنا هذا المعنى، فيصبح كالشمس الصابعة في حياتنا تحكمه سبحانه وتعالى في النار. قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تحكمه في النار، لم تعد النار محرقة، فقدت مفعولها، تدخلت إرادة الله فأصبحت النار غير محرقة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تحكمه سبحانه وتعالى في الطفل الرضيع لتبرئة مريم البتول المظلومة. قال تعالى بعدما جاءت بالولد في يدها وقالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا اتهام واضح لمريم البتول عليها السلام. فقال سبحانه: فتدخلت إرادة الله في الطفل الرضيع فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم عيسى عليه السلام بإرادة الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. يخبرهم بما سيقع في المستقبل بأنه نبي وليس نبيا أثناء الطفولة والرضاع. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، تحكمه سبحانه وتعالى في النيل والبحر. قال تعالى: فليلقه اليم بالساحل. حينما رمت أم موسى بولدها في التابوت في النيل، جاءت إرادة الله سبحانه وتعالى وجاء الأمر للنهر وللبحر. فليلقه، هذا أمر، فليلقه اليم بالساحل، فليخرجه، ما يبقاش داخل، يخرجه خارج النهر وخارج النيل. فليلقه اليم بالساحل، ففعلا لب النيل الأمر ورفض ورمى بالتابوت خارج النيل. فليلقه اليم بالساحل ورماه بالساحل. تحكمه سبحانه وتعالى في الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، يونس عليه السلام حينما ركب في السفينة وبطبيعة الحال حصل ما حصل بين أهلها، وقعت القرعة عليه فرمي به في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم. إنسان يحتاج إلى الأكسجين، يحتاج إلى التنفس، ثم تبتلع الحوت ويبقى حيا حتى تلفظها، إنها إرادة الله. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تحكمه سبحانه وتعالى في النبات، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين عندما رمت به الحوت في شاطئ البحر، أمر الله النبات بأن يغطيه في شاطئ البحر وأن يستر عورته، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. تحكمه سبحانه وتعالى في النبات، تحكمه سبحانه وتعالى في قلب سحرة فرعون. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فقد آمن السحرة بعد رؤية آية واحدة، بالرغم من أن فرعون لم يؤمن وقد رأى الآيات كلها. قال سبحانه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. السحرة رأوا آية واحدة فآمنوا وأسلموا واستسلموا لله، وفرعون رأى الآيات كلها ولم يسلم ولم يؤمن. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. تحكمه سبحانه وتعالى في قلم زكريا ليخرج من بين أو من بقية الأقلام حتى يقوم حتى يكفل مريم. قال سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أيهم يكفل مريم؟ يجون القرعة، من يقوم بكفالة مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون. تحكمه سبحانه وتعالى في الزمن لأهل الكهف، تحكمه في الزمن لأهل الكهف كأنه يوم واحد بإحساسهم، وهو في الزمن العادي 300 سنين، 300 سنة، وازدادوا 9. قال سبحانه: قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ولكن في الحقيقة كما قال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة وزيادة 9 سنوات. تحكمه سبحانه وتعالى في عصا موسى. قال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتجسدت هذه القدرة بشكل مذهل في العصا التي تحولت إلى حية حقيقية، لم تعد عصا وإنما أصبحت حية فعلا، جعلت السحرة يسجدون للقادر سبحانه قدرة تفوق كل حساباتهم. تحكمه سبحانه وتعالى في السماء والأرض وخضوعهما لأمره. قال سبحانه: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. أمر الله السماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك بسرعة، فنفذت الأمر فغاض الماء وذهب في باطنها، لم يعد الماء أثر ولا وجود على ظهر الأرض في الحين. وقيل يا سماء اقلعي، توقفي من إنزال المطر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. وقال سبحانه: ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. أمر الله السماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تحكمه سبحانه وتعالى في الطير والجبال. قال سبحانه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الجبال والطير تسبح مع نبي الله سبحانه وتعالى داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. تحكمه سبحانه وتعالى في الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فكان يركب، يضع له شيء يجلس عليه ثم تحمله الريح، غدوها شهر ورواحها شهر على شكل طائرة، يعني مسافة شهر يعني يقطعها في يوم واحد، في بل غدوها شهر ورواحها شهر، مسافة شهر يقطعها، مسافة شهرين يقطعها في يوم واحد، مسافة شهر يقطعها في الصباح، ومسافة شهر يقطعها في المساء، غدوها شهر ورواحها شهر. سبحان الله، تحكمه سبحانه وتعالى في الشياطين إن أراد، وتسخيرهم لمن يريد. قال سبحانه: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. سخر الله الشياطين لنبيه سليمان فكانوا يغوصون في البحار ويأتون باللآلئ من باطن البحر، يقومون بهذا العمل رغم أنفهم، لأنهم بطبيعتهم متمردون، ولكنها إرادة الله. وسخرنا له: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. تحكمه سبحانه وتعالى في تصوير وتشكيل وجوهنا وأجسامنا. قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهل نملك لأنفسنا هذا الأمر؟ وهل تدخل أحد في تشكيل وجهه، أو حتى وجه جنين يشكل ويصور بالفعل بيد خالقه، ولو كان ابنه أو بنته؟ لا يستطيع أحد أن يتدخل، وإنما الذي يقوم بتشكيل الصورة وتكوينها هو الله سبحانه وتعالى. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من الآيات الدالة على كمال قدرة الله الواحد القهار الفعال لما يريد. وأن من تأملها، من تأمل هذه الآيات وقف أمامها خاشعا مكبرا ساجدا لله القادر الحكيم، داعيا الله وحده لا شريك له، الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الإسلام يعلم أتباعه العزة بالله، فأي فخر لنا أن يكون الإله هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر بلا حدود. فليكن اتصالنا المباشر بالقادر سبحانه وليس بالعاجز. نعم، نأخذ بالأسباب العمل، نأخذ بأسباب العمل، لكن التوكل كله يكون على الله سبحانه وتعالى. أليس هو القادر؟ أليس هو الملك؟ أليس هو المسيطر؟ أليس هو المهيمن؟ أليس هو الفاعل؟ أليس هو الرحمن الرحيم الفعال لما يريد؟ بلى سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى عمل الخير وخير العمل. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول العلماء: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليك، فإنه خطاب من الله عز وجل لك. من أراد أن ينتفع بالقرآن فلا بد له من شروط. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور المخاطب به من الله سبحانه وتعالى. وآية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت الشروط التي إذا توفرت يحصل الانتفاع بالقرآن. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية التي جمعت شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط يحصل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية الكريمة بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. المؤثر والمؤثر يعني القلب، المحل القابل للتأثير، والشرط وانتفاء المانع. إذا تحققت هذه الأمور أكيد أنه يحصل الانتفاع بالقرآن ويهتدي الإنسان ويستسلم لأمر الله ويكون من الراشدين. فقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى. هذا إشارة إلى ما تقدم من أول سورة قاف، يعني الآية اللي في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى. ما ذكر من أول السورة من آيات هو ذكرى، وهذا هو المؤثر. إن في ذلك لذكرى، فالقرآن مؤثر، لكن لا بد من وجود أمور أخرى. فقوله سبحانه: لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى ليس لكل الناس، ولكن بشرط لمن كان له قلب. معنى لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل لمن كان له قلب. والمراد بالقلب هنا القلب الحي الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا، أي حي القلب. إذا من كان، من استمع إلى القرآن أو تلاه، المؤثر هو هذا المؤثر. لابد من وجود قلب عاقل، قلب حي يفقه عن الله مراده. الأمر الآخر، قال سبحانه: أو ألقى السمع. أو ألقى السمع، معنى ألقى السمع يعني وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال. لا بد من الإصغاء، لا بد من الحضور، وهذا هو شرط التأثر بالكلام. ممكنش الإنسان يتأثر وما كيسمعش، ممكنش الإنسان يتأثر وما كيصغاش، لا بد من وجود هذا الشرط، يعني يوجه سمعه وأن يصغى بحاسة سمعه إلى ما يقال، وهذا هو شرط التأثر بالكلام. وقوله سبحانه: وهو شهيد. هذا هو الأمر الرابع، وهو انتفاء المانع، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. يكون كيسمع والقلب له موجود ماشي غائب، هو كيسمع بالحاسة السمع ولكن القلب غافل غائب، فهذا هو إشارة إلى انتفاء المانع. قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله في تفسير الآية: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لولا أخرتني إلى أجل فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.